ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفطير الصائم من القيء شيء. وقد جاء في هذا حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عيسى بن يونس عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القيء يعني غلبه فليس عليه شيء، ومن استقاء فليفطر. وهذا الخبر منكر، قد أنكره عامة الأئمة من النقاد وغيرهم، قد أعله الإمام البخاري والإمام أحمد والترمذي وأبو حاتم والدارقطني، وذلك بتفرد عيسى ابن يونس به عن هشام. يقول الدارمي قال: وزعم أهل البصرة أن هشاما قد وهم به، وقال ذلك أيضا إسحاق بن راهويه أن عيسى بن يونس قال: قد وهم هشام فيه، وبعضهم أعله بتفرد عيسى ابن يونس به، وهذا الذي عليه أكثر الحفاظ. ولا يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقضاء اليوم الذي يستقي فيه الإنسان أو ذرعه القيء. وأمثل ما جاء في هذا عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه قال: من قاء فليفطر. وقد أعله الإمام البخاري، وقد روي عن أبي هريرة خلافه، أي خلاف المرفوع وخلاف الموقوف. قد جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى من حديث عمر بن الحكم عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال: من قاء لا يفطر، إنما الفطر مما دخل لا مما يخرج. وقد احتج بهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، وذلك بروايته له مجزوما به في كتابه الصحيح. والأئمة عليهم رحمة الله تعالى يعلون الخبر المرفوع إذا كان راويه سواء كان صحابيا أو تابعي قد خالف مرويه بفتواه، كما ثبت هنا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، خلافا لما يذهب إليه المتكلمون بإعلالهم بعدم اعتبارهم بمخالفة الراوي لمرويه. قالوا: والعبرة بما يرويه الراوي لا بما يراه، ولا يرون أن ما يراه لازما لتضعيف المرفوع، وهذا فيه نظر، بل أن النقاد عليهم رحمة الله تعالى يعلون المرفوع بفتوى الراوي، وهذا في الأغلب. وقد أعل أبو داود عليه رحمة الله تعالى في كتابه السنن حديثا مرفوعا وهو في البخاري ومسلم، لأنه قد روي من حديث عطاء، وعطاء قد خالف المرفوع بفتواه، وذلك أنه لو صح عنده لقال به. قال ولهذا قال أبو داود عليه رحمة الله تعالى: وأثر عطاء يدل على ضعف حديث أبي هريرة، ويريد بذلك أنه قد خالف فتواه. وبه يعلم أن إطلاق هذه القاعدة العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه من غير اعتبار للعلة هنا في نظر، وهو مخالف لمناهج النقاد عليهم رحمة الله، وذلك أن الأئمة من الصحابة والتابعين أئمة الإسلام أصحاب ورع وخشية من مخالفة الدليل، فحينما يرون خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالفونه بفتواهم دل على عدم قولهم به، إما لضعف أو لصارف له عندهم من جهة نسخ وغيره. وقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته في ابتداء الأمر قيام رمضان وحث على ذلك، ثم أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض ذلك على أمته، وبقي عليه أصحابه عليهم رضوان الله تعالى منفردين حتى جاءت خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، فجمع الناس فقال كلمته المشهورة عنه: نعمة البدعة ابتدعها عمر. وهذا أي مسألة القيام، وكذلك ما جاء فيه من أحكام فيها كثير من المسائل، ولكن ينبغي قبل ذلك أن يقرر أمر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما لم يقم بأصحابه قيام رمضان عليه يعلم أنه لا يكاد يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام قيام رمضان جماعة شيء، لا من جهة القنوت ولا من جهة رفع اليدين ولا في موضع القنوت ولا من جهة ما يقرأ في صلاة الليل ولا من جهة ختم القرآن في الصلاة وغيرها من المسائل، وإنما الحجة في ذلك والاعتبار هو بما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون عليه دليل ومما لا يصعبه الدليل. وينبغي قبل ذلك أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار في الصحيحين وغيرهما أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الخبر الآخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أن ما جاء في هذا من زيادة وفي غيره من سائر الأخبار وما تأخر، زيادة وما تأخر هي منكرة في كل خبر على الإطلاق إلا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه يقال أنما وصف أنما جاء فيه الوصف لعمل أو لشخص أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر غير النبي عليه الصلاة والسلام، بأن هذه الزيادة زيادة منكرة موضوعة، وهذا مضطرد بكل حال بلا استثناء إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن جهة رفع اليدين في القنوت لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في قنوت الوتر، بل أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت أصلاً في صلاة الليل، بل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم ذلك، ولكن جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقنتون، ثبت هذا عن غير واحد كأبي بن كعب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وروي القنوت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، جاء منه من حديث أبي رافع عن عمر بن الخطاب، وجاء أيضا من حديث عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب، وجاء أيضا من حديث أبي عثمان عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وعليه يعلم أن القنوت لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابت عن الصحابة أنهم كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان، ولا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قنتوا في النصف الأول من رمضان، وهذا هو السنة. وعلى من أما المصلين في رمضان أن لا يقنت في كل ليلة، وأن يقلل في النصف الأول من رمضان تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. الثابت عنهم أنهم كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان، وهذا ثابت عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم. وأما موضع القنوت فليس فيه خبر يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم ثبوت القنوت عنه أصلا، وقد أنكر الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى القنوت في صلاة الليل، قال وليس عليه عمل الناس، يعني في المدينة، ولكن لثبوته عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال به. وأما رفع اليدين فقد جاء فيه عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عباس، وكلها ضعيفة. روى الخطيب البغدادي في كتابه التاريخ عن أبي حاتم الرازي الإمام النقاد قال قال لي أبو زرعة أترفع يديك في الصلاة في القنوت يعني الوتر؟ قال قلت لا. فقلت له أترفع يديك أنت؟ قال نعم. فقلت إلى ماذا تذهب؟ قال أذهب إلى حديث عبد الله بن مسعود قال أبو حاتم فإن فيه ليث بن أبي سليم. فقال أبو زرعة أذهب إلى حديث أبي هريرة. قال فقلت له فإن فيه عبد الله بن لهيعة. قال فقلت له إلى ماذا تذهب؟ قال أذهب إلى حديث عبد الله بن عباس. فقال أبو حاتم فإن فيه عوفا. قال فسكت، يعني أنه لا يثبت في رفع اليدين عند القنوت شيء، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، يعني في قنوت الوتر. أما في النازلة، قنوت النازلة، فالثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عباس أنهم كانوا يرفعون أيديهم في قنوت النازلة، وقد ثبت في المصنف عند ابن أبي شيبة من حديث خلاس بن عمرو عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه كان يرفع يديه في قنوت صلاة الفجر النازلة. وهذا أي ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعن عبد الله بن عباس أمثل ما جاء. وقد ذهب غير واحد من العلماء من السلف إلى أن رفع اليدين في القنوت، أعني قنوت الوتر ليس النازلة، أنه محدث. نص على ذلك محمد بن شهاب الزهري قال إن رفع اليدين في القنوت محدث. وقال سعيد بن المسيب وقد أدرك ثلاثة من الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي قال إن مما أحدث الناس رفع اليدين في الدعاء، يعني في القنوت. ولكن يقال أن قنوت النازلة لا يبعد عن قنوت الوتر، ولكن ما ذهب إليه أبو حاتم الرازي ومن وافقه من الأئمة إلى أنه لا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن الصحابة. وقد قال أبو زرعة لأبي حاتم: وإلى ماذا تذهب أنت بعدم الرفع؟ قال: أذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. ولكن إذا فعل الإنسان هذا أو فعل هذا فإنه لا حرج عليه.